صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في المقام الأول أو البحث الأول وهو البحث عن مصدر التصورات، وصل الكلام ويصل الكلام إلى البحث عن مصدر التصديقات. التصديق كما تقدم هو عبارة عن تصور، لكنه ليس ساذجا بل هو تصور مقرون بالحكم. عليكم السلام. قلنا فيما سبق أصلا إنهم اختلفوا في حقيقة التصديق، لكن هذا لم يتعرض له المصنف، لذلك لا نشير له هنا، ومحل دراسته والمنطق والفلسفة. من أين تأتي إلى ذهننا التصديقات؟ كيف يكون العقل أو كيف يكون الذهن البشري هذه الكمية من القضايا التي لديه؟ مثلا قضية، لنفترض العلة قبل المعلول، أو قضية النقيضان لا يجتمعان، أو قضية مثلا كما مثل المصنف مثلا محيط الدائرة أكبر من قطرها. هذه القضايا، كل القضايا التي لدينا، من أين أتت؟ ما هو المصدر الذي جاءت من؟ على أي أساس حصل لنا الإذعان بهذه القضايا والتصديق بهذه القضايا؟ هذا البحث أيضا لا يقل أهمية عن البحث السابق. نعم سيد. الآن في مصطلح الفلسفة، في مصطلح العلوم العقلية، النفس والذهن شيء واحد، بس القوة المدركة للأشياء هي اللي منعبر عنها بالذهن، وإلا الذهن هو قوة من قوى النفس. يعني كيف أنت عندك مثلا العاطفة، لنفترض عندك قدرات عاطفية، كذلك لديك قدرات ذهنية. طب هذه القدرات الذهنية والقدرات العاطفية ما هي؟ في الحقيقة هي النفس، نفسك هي اللي بتدرك الأشياء وهي التي تتفاعل عاطفيا مع الأشياء وهكذا. فلا يوجد هنا بحسب التسمية الفلسفية، التسمية العقلية، لا يوجد فرق بين النفس وبين الذهن. إنما الذهن واحدة من قدرات النفس، غاية الأمر هو القدرة النظرية. نحن إذا منقسم القوى والقدرات إلى نظرية مثلا وعاطفية، القدرة النظرية نسميها ذهنا، والقدرة العاطفية نسميها مثلا شعورا أو قلبا أو ما شكل ذلك. لأنه بالمصطلح الفلسفي، مش مثل لنفترض بالمصطلحات، مصطلح العلوم الطبيعية، في العلوم الطبيعية بتحكي عن الدماغ اللي هو غير القلب، ها؟ اللي هو هذا الشيء موجود هون بالرأس، وهذا الشيء موجود هون بالقفص الصدري مثلا بالجهة اليسرى وهكذا. فأنت تتحدث عن شيء عضوي. نحن هنا في الفلسفة، في العلوم العقلية، لا نتحدث عن، نحن مش الدماغ هو اللي بيدرك،
مش هو اللي بيعطي أمر للنفس،
مش هو اللي بيدرك ومش هو اللي بيعطي أمر للنفس،
يعني غير
إرادة. لا يوجد تفاعلات عصبية في داخل الدماغ، والدماغ أمر أساسي لعمل الجسم، وهو الذي يحرك الجسم، وهو الذي يترجم الإشارات. لكن من الذي يدرك الإشارات بعد ترجمتها من العقل؟ هي الإشارات العصبية، من بيقراها؟ الذي تقرأها النفس. يعني نفس هي القوة المدركة الوحيدة لكل شيء.
يعني بدي أتأثر غصبا عني.
البدن، كل شيء يرتبط بالبدن، هذا لا علاقة له بالعالم، لا علاقة له بالشعور. ها؟ نعم، بتقلي مثلا شيء حل بالبدن فتتأثر به النفس، لكن النفس هي التي تدرك، هي التي تتألم، هي التي مثلا تحب، هي التي تبغض، هي التي تتصور، هي التي تصدق، هي التي تذعن وهكذا.
مولانا بس انه غير إرادية،
بالتصرف يرحمكم الله، بالتصرفات العضوية بلا، غير إرادية،
يعني
بالمعظم غير إرادية. لا، النفس هي النفس. لا، ليش بتتأثر النفس بهذا الانفعال البدني المعين، هذا الانفعال المادي المعين؟ هذا له أسبابه. لكن بعض حركات الجسد هي حركات غير إرادية غير اختيارية. طيب، فإذا نحن هون لما بنحكي عن الذهن، ليس مرادنا الدماغ، مرادنا من الذهن القوة المدركة، النفس، الروح. هذا هو المقصود. الإنسان بروحه يدرك، الإنسان بروحه يحب، ها؟ الحقيقة الإنسان هو نفسه وروحه، هذا الذي نعبر عنه تارة بالذهن وأخرى بالقلب وما شكل ذلك. طب إذن من أين أتت هذه التصديقات إلى ذهننا؟ على أي أساس حكمنا وأذعنا بهذه القضايا؟ طب هل هناك مصدر تلقفنا منه هذه التصديقات أو ليس هناك مصدر تلقفنا منه هذه التصديقات؟ يعني هل هي مخترعات عقلية محضة أو لا يوجد لها واقع موضوعي وراءها تحكي عنه وتكشف عنه، والنفس بالنظر إلى هذا الواقع الموضوعي تدرك هذه القضية؟ هذا هو محل البحث. يشبه البحث السابق كثيرا. في البحث السابق إن عم نحكي إنه المفهوم منين بتجيبه، من أين حصلت على هذا المفهوم ومن أين حصلت على ذاك المفهوم. الآن نقول لماذا تذعن النفس بهذه القضية وتلك؟ لماذا تصدق هذه القضية وتكذب تلك؟ لماذا تحكم هنا بالإيجاب وتحكم هنا بالسلب؟ هذه التصديقات من أين أتت؟ هنا في هذا المجال، نعم، في هذا المجال هنا على مستوى كتاب فلسفتنا، المصنف يقول يوجد لدينا مذاهب عديدة جدا. أهم هذه المذاهب على الإطلاق مذهبان: المذهب العقلي والمذهب التجريبي. المذهب العقلي يقول المصنف صحيح في مدارس كتيرة بالمذهب العقلي وفي تيارات كتيرة بالمذهب العقلي، لكن المذهب العقلي بشكل عام هو الذي تتميز به المدرسة الإسلامية في الفلسفة وفي علم المعرفة. عموما كل الفلاسفة المسلمين هم من أتباع المذهب العقلي، إنما يختلفون في بعض التفاصيل. في الحقيقة المدارس التي تندرج تحت المذهب العقلي هي مدارس اختلفت فيما بينها حول تفاصيل أو حول بعض تفاصيل هذا المذهب، لكن الذي يجمعها هو مذهب واحد وهو الذي نسميه بالمذهب العقلي. فنحن بدل أن نأتي وندرس دراسة تفصيلية في مثل هذا الكتاب، أن ندرس دراسة تفصيلية لكل هذه المدارس ولكل هذه الاتجاهات، دعنا، يقول المصنف، دعنا نركز على المذهب الأم، على المذهب الرئيس، على المذهب الذي نستطيع أن نقول هو يتوحد ويشترك فيه كل الفلاسفة المسلمة، تماما كما صنعنا ونصنع ذلك أيضا في المذهب التجريبي. المذهب التجريبي ليس مدرسة واحدة وليس لونا واحدا وليس اتجاها واحدا، بل هو عبارة عن اتجاهات وعبارة عن مدارس وعبارة عن تفصيلات، وكل مدرسة لديها آراؤها الخاصة في مجالات معينة. لكن بدل أن نأتي وندرس دراسة تفصيلية لهذه المدارس التفصيلية الجزئية الصغيرة، دعونا نركز على المذهب الجامع بين كل هذه المدارس. لذلك المصنف باعتقاده بحسب ما يذكر، أنا وإن كنا هنا نركز على مذهبين فقط، لكن الكلام حول هذين المذهبين يغنينا عن الدخول في تفصيلات المذاهب والمدارس والتيارات الفكرية المختلفة، لأن الفلاسفة عموما منقسمون فبين أتباع للمنهج العقلي أو المذهب العقلي وبين أتباع للمذهب التجريبي. فإذا هو وإن اختار مذهبين اثنين فقط من بين مذاهب كثيرة، لكن هذين المذهبين الاثنين هما في الحقيقة المذهبان الجامعان لكل المدارس والتيارات الفكرية الموجودة على الساحة الفلسفية العلمية. فلذلك المصنف يكون قد أتى بكلام جامع هنا. صحيح أننا لم ندخل في التفصيلات في التفاصيل، لكننا على مستوى المناقشة الكلية العامة نستطيع أن نستفيد من العرض الذي قدمه المصنف. إذن سوف نقتصر في هذا البحث على التطرق لآراء المذهب العقلي أو للخطوط العريضة للمذهب العقلي وما يتبناه المذهب العقلي وكذلك ما يتبناه المذهب الحسي التجريبي. طبعا جدير بالذكر كما هنا موجود في الهامش أن المصنف في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء تبنى مذهبا ثالثا، لا هو بالمذهب العقلي ولا هو بالمذهب التجريبي، وسماه بالمذهب الذاتي. الآن بعد استعراض هذين المذهبين من المناسب هنا وإن كان مش موجود بكتاب فلسفتهم، لأنه كتاب فلسفتهم المصنف كتبه قبل الأسس المنطقية للاستقامة. شوف بعد كتابة فينا نقسم، إذا بدنا نقسم فكر السيد الشهير فينا نقسمه لمرحلتين، مرحلة ما قبل الأسس المنطقية ومرحلة ما بعد الأسس المنطقية. ما بعد تأليفه لكتاب الأسس المنطقية تغيرت لديه حتى آراء في علم الأصول، يعني إنه وهو بيصرح ببعض بعض البحوث، مثلا بيصرح بيقول هذا الذي ذكرناه في الدورة السابقة إنما كان يبتني على رأينا الذي كنا نتبناه قبل أن ننقح الأسس المنطقية للاستقراء. أما بعد فبيقول لا، مثلا هذه المناقشة غير واردة أو هذا الرأي غير صحيح. فلذلك تفكير يعني كتاب الأسس المنطقية للاستقراء مفصلي في حياة السيد الشهير. إذا أردتم لعله من المناسب أنه بعد ما نخلص هالمذهبين خلينا نعرض موجز عن المذهب الذاتي في المعرفة وما الفرق بينه وبين المذهب العقلي وبين المذهب الحسي، إذا بتكون من فوت فيه، إذا ما بتكون من كف المتن، يعني نحن ملتزمين بمتن فلسفته.
هو الأسس المنطقية عبارته حول زاوية،
هلا مش قصة عبارة مثل هون تقريبا، بس المطالب صعبة، المطالب صعبة مش العبارة اللي صعب، يعني العبارة يمكن تكون من أفضل ما كتب في توضيح هذا المطلب، بس هو المطلب حد ذاته صعب، في معادلات رياضية وفي فروض وفي احتمالات وفي كذا. فنعم عبارته بحد ذاته مش العبارة اللي صعبة، إنه مش عنا مشكلة في تعقيد في العبارة، أنا تعقيد في نفس المطلب، لكن نحاول أن نوجز قدر الإمكان ولو نلخصه بدرس بس أنه أو أقل من درس، أنه بماذا أو إلى ما إلى أي مذهب عدل المصنف، ولماذا عدل عن المذهب العقلي إلى غيره، مع أنه هم بصريح كلامه أنه هذا هو المذهب الإسلامي. أنت لما عم تسمي المذهب العقلي والمذهب الإسلامي يعني كأنك عم تقول أنه مش المسلمين هن اللي ذهبوا لهذا المذهب، كأنك عم تقول أن النظر الإسلامي أن الإسلام هو الذي يقتضي الإيمان بهذا المذهب،
هو أساس
فكأنه هيك، يعني أنت عم تنسبه للإسلام مش عم تنسبه للمسلمين هون. فمع ذلك يعدل المصنف عن المذهب العقلي إلى مذهبين جديد كيفما كان. الآن لابد لنا أن نبدأ بدراسة هذين المذهبين واحدا تلو الآخر. بدأ المصنف بالحديث عن المذهب العقلي وبعد ذلك تحدث عن المذهب الحسي التجري. نعم سيد.
طبيعة الحال أنه صلنا المنهج الثالث هو نسبه للإسلام كمان.
هلا يمكن يكون عدل انه بالنتيجه عندنا في على مستوى الساحه الاسلاميه يختلف الفلاسفه على مذهبين مثلا او على رايين، راي يقول بالمذهب العقلي وراي يقول بالمذهب الحسي التجريبي.
حتى بالمسلمين في
تجريبي؟ لا عفوا بالمذهب الذاتي. طيب هلا خلينا بس نقرا هذه المقدمه وبعدين بنبلش التصديق ومصدره الاساسي. ننتقل الان من درس الادراك الساذج التصور إلى درس الإدراك التصديقي الذي ينطوي على الحكم ويحصل به الإنسان على معرفة موضوعية. على معرفة موضوعية سابقا تحدثنا عن كلمة موضوعية، يعني يتوصل الإنسان من خلاله إلى حقيقة ليست من وحي انفعالات نفسه بل هي الواقع الموضوعي. طيب ليش معرفة موضوعية؟ ليش هون تحدث عن هذا عن هذه المسألة في باب التصديقات ولم يتحدث عنها في باب التصورات؟ لأنك في باب التصورات لا تنال إلا صورة عن الواقع أو عن الأمور الموجودة في الواقع. أما التصديق، أما في باب التصديق فأنت تحكم، حكمك هذا مرة يكون حكما ذاتيا ومرة يكون حكما موضوعيا. الحكم الذاتي مثلا لنفترض واحد، خلينا مثلا في الأحكام الذاتية، يعني هي الأحكام النابعة من ذات كل شخص، الأحكام التي تنطلق من الظروف الخاصة بكل شخص. مثلا لنفترض أنا عصبي كتير، إنسان عصبي جدا، هذا الإنسان العصبي له فهم مختلف عن الإنسان الهادئ. الإنسان الهادئ المتزن يستطيع أن يفهم الأمور بطريقة مختلفة للإنسان العصبي جدا. مثلا لنفترض هكا إنسان يحسن الظن بكل الناس، إنسان هيك طيب هيك يعني خلينا نقول بسيط، يحسن الظن بكل الناس، بسيط مش بالمعنى السلبي. مثل هذا أي شخص بيجي بخبره خبر بيصدقه، هون تصديقه بكل خبرين هون نابع من دوافع ذاتية عنده، من حاله هو عايشة، مش من واقع موضوعي نوعي. عندما نتحدث عن المعرفة الموضوعية نحن نتحدث عن المعرفة النوعية، المعرفة التي يمكن للنوع الإنساني أن يحصل عليها بغض النظر وبمعزل عن الظروف الشخصية الخاصة التي يعيشها كل واحد منا. الإنسان مثلا المصاب بمرض نفسي، لنفترض الإنسان المصاب بأمراض نفسية ولا يستطيع أن يدرك الأمور كما هي، بيشوف أشخاص مثلا، بيشوف أشكال، بيسمع أصوات، ها هي هلوسات في الحقيقة، هو يدركها ويصدق بها، لكن هذا التصديق وهذا الإدراك إدراك ذاتي، هذه المعرفة التي لدي معرفة ذاتية لا قيمة لها، يعني لا نستطيع أن نعممها على النوع. مثلا الإنسان اللي عنده عمى ألوان لنفترض، ها مثلا لنفترض أنه يرى هذا اللون أصفر وهو غير أصفر، بس ما بعرف أنا اللي عنده عمى ألوان كيف بيشعل الألوان، يمكن ما بعرف بالضبط كيف، فيمكن أنه يدرك، ها يدرك اللون بطريقة مغايرة لنا، إدراكه هذا إدراك ذاتي وليس إدراكا موضوعيا. الإدراك الموضوعي هو الإدراك الذي نجرده من العوامل الشخصية، من العوامل النفسية الخاصة بكل واحدة واحد. الآن هذا التصديق، هذا الإذعان، نحن ليس كلامنا الآن عن التصديق الذاتي المنطلق من دوافع نفسانية شخصية خاصة بكل واحدة، كلامنا عن المعرفة الموضوعية، عن الواقع الموضوعي، هل يمكن لنا إدراكه بمعرفة موضوعية أو لا؟ في مجال أن نقول للنوع البشري أيها البشر تستطيعون أن تدركوا الواقع أو لا؟ احنا ما هون ما عم نحكي عن كل حالة حالة، عن كل شخص شخص ونقول له مثلا بالنظر إلى حالتك تستطيع أن تدرك أو لا تستطيع، نحن نتحدث الآن مع عموم النوع البشري، هذا هو المراد من المعرفة الموضوعية. إذن إلى درس الإدراك التصديقي الذي ينطوي على الحكم ويحصل به الإنسان على معرفة موضوعية، فإن المعرفة غير الموضوعية معلومة المنشأ. نحن عن شو عم نبحث؟ مصدر المعرفة التصديقية الموضوعية ما هو؟ أما المعرفة التصديقية الذاتية خب منشأها واضح، هي الحالة النفسية التي أنت تعيشها، هي الحالة المعينة التي لديك أنت كشخص تتميز عن سائر النوع البشري بها. فكل واحد منا يدرك عدة من القضاء، هذا بالأصول مثلا بيعبروا عنه بقطع القطاع. قطع القطاع شو يعني؟ بيقولوا الإنسان هو إنسان بطبعه سريع القطع، دغري بيصدق. مش في ناس هيك يعني انه في واحد مثلا هيك بعيشك الامنيات انه انا ما بصدق لو تجيب لي شو ما كان، هذه حاله نفسيه عنده. وفي واحد لا، شو ما تجيب له بيصدق وشو ما تجيب له بيقول لك ايه يعني، فهذه حاله نفسيه معينه ايضا. الكلام عن الحاله المتزنه الان، ليس الكلام عن الحالات المرضيه او الحالات النفسانيه، هذه معلومه المنشا، هذا المشكله اللي عندك هي سبب هذه المعرفه اللي حصلت التي حصلت لديك. لا لا كلام كلام هلا جيد، بس هذا الكلام
لا مش الصدق
يعني. طيب المهم هلا ممكن إلى تخريجي هذه، يعني انه مساله انه كيف صدق وسوسة ابليس، انه كيف اغتر بوسوسة ابليس مع انه مع سبق النهي الالهي،
صدق الحقيقه التي قالها ابليس.
المهم طيب، فكل واحد منا يدرك عده من القضايا ويصدق بها تصديقا، ومن تلك القضايا ما يرتكز الحكم فيها. هلا يقسمه الى تصديقات كليه وتصديقات جزئيه. ما يرتكز الحكم فيها على حقائق موضوعيه جزئيه، كما في قولنا الجو حار الشمس طالعه، يعني الطقس الان حار، هذا المقصود هيك بيكون، والشمس الان طالعه. هنا طبعا هون بدنا نلتفت، المصنف هنا يتحدث عن القضايا الشخصية، هون صحيح عبر بحقائق موضوعية جزئية. في المنطق نحن شو عنا عنوانين بالمنطق درسناها، القضية الشخصية والقضية الجزئية. بماذا تتميز القضية الكلية الشخصية عن الجزئية؟ في القضية الجزئية الموضوع يكون كليا والحكم على بعض الأفراد، كما تقول مثلا بعض الإنسان عالمة، ها بعض الناس مثلا بعض الإنسان عالم، هذه قضية جزئية، لكن الموضوع الذي فيها ما هو؟ كليا، وهو الإنسان، مفهوم الإنسان مفهومان كلي. القضية الشخصية ما هي؟ كأن تقول مكة مثلا قبلة المسلمين لنفترض، كأن تقول مثلا الشمس طالعة، يعني يعني هذه الشمس الآن طالعة، كأن تقول الجو، هذه قضايا شخصية نسمي. هنا المصنف أطلق الجزئي وأراد منه الشخصي، ولم يطلق الجزئي ولا ويريد منه ما يقابل الكل. لا لا مش غلطة، إنه شيخ المظفر، شيخ المظفر مولانا بالجزء الثالث من المنطق ينص ويصرح بأن مصطلح الجزئي يطلق في كلماتهم تارة على ما يرادف الشخص وأخرى على ما يقابل الكل. المصنف هنا استعمل الجزئي بالاستعمال الثاني. نحن عادة المأنوس في أذهاننا عندما نقول جزئية يعني في مقابل الكل. بما أن القضية هنا يعبر عنها بالجزئية، يعني هي من القضايا المحصورة ويقابلها القضية الكلية، فالموضوع فيها ينبغي أن يكون موضوعا كليا، والحال أننا وجدنا أن الموضوع هنا موضوعا شخصيا وليس كليا، يعني جزئيا. القضية التي موضوعها جزئي في المنطق نسميها بالقضية الشخصية، فالمصنف عندما عبر هنا بالجزئي أراد منه الشخصي ولم يرد منه ما يقابل الكل. إذن كما في قولنا الجو حار والشمس طالعة، وتسمى القضية لأجل ذلك شخصية جزئية، هو كان لازم يقول شخصية أو أنه جزئية بمعنى الشخصي. ومن القضايا ما يقوم الحكم فيها بين معنيين عامين. هون واضح أنه مرادي أنا من ما يقابل الجزئية ما هو؟ عندما يكون الحكم على أمر عام. طيب عندما يكون الحكم على أمر عام يعني على مفهوم كلي. طيب الحكم على مفهوم كلي تارة يكون حكما بلحاظ أفراده كافة وأخرى بلحاظ بعض أفراده، كما في قولنا الكل أعظم من الجزء مثلا. هذه هون المصنف بيسميها قضية كلية، مع أنه بالمنطق هذه لا تسمى قضية كلية، تسمى قضية مهملة. هذا بدل أنه هون ما عم يستعمل الكل والجزئية بالمعنى اللي درسناه بباب القضايا. إذا مراده من الجزء الشخصي ومراده من الكلي القضية التي موضوعها كلي، سواء كانت تصنف في المنطق كلية أم جزئية أم مهملة أم طبيعية أم كلية مهملة، لكن هو تسمى مهملة.
بس مولانا ما قال هون اسمها كلية.
جيد ولو كان، بس بالنتيجة بالمقابلة مع الجزء. هلا ما نحن حتى نتممه، لانه هلا انت اذا بتجي بتتامل الكل اعظم من الجزء، الموضوع كلي. طيب الشمس طالعه، ها الموضوع جزئي لانه المراد هذا المصداق من الشمس، مش المراد مفهوم الشمس. طيب اذا والواحد، اذا كما في قولنا الكل اعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والجزء الذي لا يتجزا مستحيلا. هذا الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل. شو ما هو الجزء الذي لا يتجزأ؟ هلا خلينا أنا بأثناء الشرح ما حكيت عنه لأنه ما بتوقف المطلب عليه. هو مثال. خب لكن ما هو المقصود من الجزء الذي لا يتجزأ؟ في علوم الطبيعيات قديما عندما أخذ الفلاسفة الطبيعيون يحللون الأجسام، جاءوا إلى الجسم الطبيعي، الجسم المادي، مما هو مؤلف؟ سواء كان هذا الجسم أو هذا أي جسم، مش بس جسم الإنسان يعني، مما هو مؤلف؟ مما يتألف الجسم الطبيعي؟ يوجد نظريات كثيرة جدا في هذا المجال، نظريات قديمة. هلا هذه النظريات بعضها أثبت العلم الحديث بطلانه، وبعضها أكد عليه العلم الحديث. لكن قديما ما كان عندنا ميكروسكوبات، ما كان عندنا مثلا مختبرات حتى نتأكد انه هذا الجسم مما هو مصنوعه. نيجي نطلع مثلا نكتشف انه والله في ذرات، وهالذرات في بقلبها الكترون، وفي بقلبها مش عارف بروتون وما شكل ذلك. هذا كله توصل اليه العلم الحديث. اما قديما في الفلسفة الطبيعية القديمة كانوا يحللون تحليلا عقليا، بيجوا مثلا بيقولوا في بعض النظريات تقول هكذا: إن الأجسام تتألف من أجزاء صلبة، تتألف من أجزاء، كل واحد من هذه الأجزاء جزء صلب في حد نفسه، لا يقبل التجزئة، لا التجزئة الحسية الخارجية، يعني ما فيك تجيب مالله شيء تقطعه فيه لصغر حجمه، ولا يقبل التجزئة الوهمية، ولا يقبل التجزئة العقلية. هلا خليني بس أقول مثلا، هلا خلينا نفترض عندنا هاي الطاولة، خليني بس بدي أوضح المصطلح حتى نفهم شو يعني الجزء الذي لا يتجزأ. هذه الطاولة إذا أردنا أن نجزئها، هناك ثلاثة أنواع من التجزئة: التجزئة الحسية الخارجية، التجزئة الخارجية و التجزئة الوهمية والتجزئة العقلية.
هي العقلية هي الخيالية.
بل هلأ أطول بلك خلينا طيب هذه الطاولة إذا أردنا أن نجزئها لدينا ثلاثة مصاديق وثلاثة أنواع من التجزئة. بجيب منشار مثلا، آتي بآلة حادة بآلة معينة وأقطع بها هذه الطاولة إلى نصفين، بهذا أكون قد جزأت الطاولة. قبول هذه الطاولة للتجزئة دليل على أنها مركبة من أجزاء، لأنها لو لم تكن مركبة من أجزاء لما قبلت التجزئة. النوع الرابع شو هو؟
الكسر بالقطع
هاي. آه ماشي، ما هو التجزئة الحسية الخارجية جماعة، بيننا إنه بفرقوا بين الكسر وبين بين القطع. بيقولوا إنه الكسر هو أول درجات التجزئة، بعدين بيجي القطع، إنه أنت لأنه الكسر لحاله بينكسر، القطع أنت بدك تجي تفصله مثل المنشار مثلا. المهم، فإذا التجزئة الخارجية، قبول الشيء للتجزئة الخارجية دليل على أنه مكون من أجزاء بلا شك ولا ريب. هناك بعض الأجسام لا تقبل التجزئة الخارجية. لنفترض هلأ أني قسمت الطاولة لجزئين، الجزء الذي بأخذ جزء منهم بقسمه كمان لأجزاء حتى أوصل لهذا المقدار. هذا المقدار مثلا الذي هو جزء من الطاولة، هذا المقدار إذا أردت أن أجزئه بواسطة الآلات، في ممكن يكون في آلات والله مثلا بالليزر بتقسم بتجزئ مثلا مثل هذا الحجم من الأجزاء، لكن سوف أصل إلى مرحلة حتما الآلات والماكينات لن تعود قادرة على أن تجزئ هذا الشيء تجزئة خارجية.
هل أمنت أن
هنا تتعطل التجزئة الخارجية الحسية؟ منقول الإنسان بكل ما توصل إليه من تكنولوجيا حديثة لن يتمكن من اختراع آلتين تمسك هذا المقدار مثلا من الجسم، هذا الجزء من الجسم، وتقطعه إلى نصفين. فهنا تعطلت إمكانية على الأقل في الوقت الراهن، ممكن بالمستقبل يخترعوا آلة ترجع هذا حتى هذا المقدار ترجع تجزئه. حاليا تعطلت إمكانية التجزئة الخارجي، لكن ماذا يبقى؟ يبقى الوهم. كيف يعني الوهم؟ الوهم بيجي بيطلع بيقول هذا الشيء الذي أنا أراه أليس له حجمه؟ طب الآن أنا في تصوري هكذا أجلس وأجزئه في ذين، ما عاد عندي مكانات تقطعه. الآن في تصور القسمة الوهمية، يعني قسمة التصورية، يعني بحسب التصور أجلس أنا وأتصور، أقول هذا قسمته إلى جزئين، الجزء الأول أخذته أيضا وقسمته إلى جزئين، الجزء الثاني الجزء الأول منه أخذته وقسمته إلى جزئين، وهكذا. هون شو عم بعمل؟ عم أقسم بتصور. الذهن له قدرة على التصور. قديش بدك تعد يعني كم تجزئة؟ يمكن تعد لك 100 تجزئة، تقدر بتصورك تعد 100 تجزئة، 100 عملية تقسيم، ها؟ وآخر شيء إما حتمل أنت وإما الذهن ما عاد يعود قادر إنه يفرز بعد، يعني إنه يتصور بعد. لك وين صرت أنا بأي جزء هلا؟ حتتصور حيتلخبط بمرحلة من المراحل، سوف تتعطل القسمة الوهمية. لا كيف مش مقنع؟ بالعكس. هلا خد جزء ببالك وقسمه لنصين. ها؟ خدته؟ كفي معي للتاني، خد واحد من هول الجزئين اللي قسمتهم، قسمه لاثنين. لا مش عم اقول كل ما انا معمول، عم اقول من هذا. هلا انت عم تتخيلهم، يعني اخذت واحد سميته الف. ها؟ خد الان هذه الف قسمه الى قسمين، باء وجيم. ها؟ خد باء مثلا قسمها الى قسمين. سوف تنتهي لا محالة الى مرحلة يتعطل الذهن عن التصور. بيقول لك الذهن هلا انا معش عارف عم اقسم اي، بالقسمة المية ولا بالقسمة الاولى؟
لانه انا ضعت
هذا الارتباك. هذا الارتباك ودليل تعطل التصور.
قدامي اصلا كنتش عم فكر انا هلا بالثاني قطعه.
هلا بس اصبر معي للقسم العقلية، بس نوصل للقسم العقلية حيتضح انه اللي انت عم تقول ما بتوقف في القسم العقلية. طيب، فاذا القسمة التصورية هي ان تضع الشيء في تصورك وتبقى تتصوره ينقسم الى جزئين والى جزئين والى جزئين والى جزئين وهكذا. سوف تصل، الذهن البشري له قدرات محدودة، سوف يصل لا محالة إلى مكان وينقطع. لا بيختلف بحسب الأشخاص وبحسب القدرات الذهنية الموجودة، وفي أذهان مثلا بتقدر مثل هلأ بيقولوا، إذا بدي أعطي مثال عليها الأرقام، قديش الذهن البشري قادر على أن يستوعب الكسور. يعني أنت مثلا تجي بتقول والله مثلا أنا أستطيع أن أفهم ما هو معنى صفر فاصلة مثلا صفر 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 فاصلة صفر صفر واحد. ها بقدر اتعقله انه واحد على مليون مثلا، هنفترض واحد على مليار بقدر اتعقله، بس واحد مثلا على مئات المليارات قديش ذهنك قادر يحتفظ بهذا الرقم؟ هون تخلق، لانه بيقول لك الذهن انا ما عاد قادر، بقول انه بعد في شيء بس انه ما عاد قادر انا مركز معه. ها هو انقطاع القدرة على التركيز، هو هذا المقصود من انقطاع القدرة الوهمية او التجزئة الوهمية. طيب تعطل باب التجزئة الوهمية، لكن هل تتعطل التجزئة مطلقا؟ بيجي بعد ما يوقف الوهم، بعد ما يوقف التصور، شو بيجي بيعمل العقل؟ بيقول أليست هذه الأجزاء ذات حجم؟ مش مفروض إن أجزاء من الجسم والجسم له حجم؟ إذا فهذه أجزاء لها حجم، إذا هذه أجزاء جسمانية فلها أبعاد، كل جزء له أبعاد ثلاثة، كل ما له أبعاد فإنه يقبل التقسيم أو يقبل الانقسام. هذا القسم العقلي.
بس حتى بالوهم ليش بده يضل إنه في شيء له حجم؟ معقول يعني
كيف يعني حتوصل لشيء بلا حجم؟ كيف يتكون الشيء الذي له حجم؟ كيف يتكون الشيء الذي له حجم من أشياء لا حجم لها؟ كيف هيك يعني؟ يعني الآن هذا هلا إذا هذا الجزء ما له حجم، كيف صار الطاولة بمجموعها؟ هول الجزئين ما لهم حجم، كيف الطاولة صار إلى حجم؟
بس أنتوا عم تقولوا إنه بتضل إنه في حجم بس أنا ما عادش قادر أتعامل.
هو حتما في حجم، حتما في إلى أبعاد.
معقول في الشيء يعني خلص داب. شو بعرفني يعني قديش
يعني حتوصل لما هذه علميا ما في منها علميا انه شيء هيك انه ما خلص ما عاد في شيء هذه ما في منها.
اذا وصلنا للصفر جمع الصفر
يطلع واحد، اخر شيء حتوصل لصفر فاصل صفر 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 اه لانه صفر زائد صفر لا يساوي شيئا.
صح.
ها قد ما صاروا 3 تريليون صفر ما حيساوي شيء. فاذا هذه الاجسام بما انها اجزاء لهذا الجسم فهي سوف تكون أجزاء ذات حجم، سوف تكون أجزاء جسمانية يعني لها أبعاد، ما دام لها أبعاد يعني طول وعرض وارتفاع فهي تقبل الانقسام. الآن أنا بتصوري هل أستطيع أن بعدني مركز؟ لا معاش مركز. هون العقل بيجي شو بيعمل؟ بيجي بيجيب قاعدة كلية أو قضية كلية، بيقول كل جزء من هذه الأقسام كان له بعد فهو قابل لمزيد من التجزئة. الآن سواء تمكنت آلاتي من أن تقسمها فعلا أو لا، تمكن تصوري من أن يركز عليها أو لا، لكن المهم أنه ما دام له أبعاد فهو قابل للتجزئة. هون شو بيقولوا؟ عنا تجزئة خارجية وعنا تجزئة وهمية وعنا تجزئة وهمية يعني تصورية وعنا تجزئة عقلية. التجزئة العقلية هذا هو معناته أن العقل يحكم بأنه كل جزء من هذه الأجزاء المتبقية فهو قابل للتجزئة أيضا ما دام مؤلفا من أبعاد، ما دام جزءا جسمانيا.
هو الجزء مش ملازم للأبعاد؟
بلى الجسم هيك، ما إنه الجسم لا يمكن أن يتألف من أشياء لا تتناسب مع البعد الجسماني.
ما في جزء بسيط أخ
شيء؟ لا هو هذا اللي عم نحكي فيه. بعضهم نعم شيخ بقى ما طول بالك كيف تسهل
شو ده بقى عم نقسم في شيء مبدأ عم يبدأ منه الجسم يتركب منه
في شيء بس يقولوا تسلسل المحال وتسلسل بالعلل
تسلسل بالعلل المحال مش تسلسل بهذا المحال ثم عم نقول أجزاء متناهية مش أجزاء غير متناهية بس القسمة لا تنتهي الأجزاء
متناهية
لا طول بالك. طيب ادعى بعضهم أن الأجزاء أن الأجسام ليست أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صلبة لا تقبل التجزئة لا الخارجية ولا التصورية ولا العقلية.
نوصل لمرحلة خلاص.
وسموا هذه الأجزاء سموا كل واحدة من هذه الأجزاء بالجزء الذي لا يتجزأ. الفلاسفة هول هذا مذهب مشهور المتكلمين نسب هذا المذهب إلى مشهور المتكلمين أو جمهور المتكلمين. الحكماء طبيعي المتكلمين علم الكلام الإسلامي فيش غيره لأنه
لا
بس نقول متكلمين كلام فيش عنا إلا يسمى هلا حتى عند الشيعة ربما كان في تأثر بهذا إلى حد ما يعني بتلاقي عند الخاج الطوسي وعند العلامة الحلي وبتعدوا من الفلاسفة لأنه مخالفين هذا الرأي. على كل حال لعله الأوائل من المتكلمين إذا سموا هذا الجزء إذا شو قالوا؟ قالوا أنتم أصلا أنتم متوهمين إنه الجزء إنه الجسم قابل للانقسام ومش قابل مش قابل للانقسام مش إنه المنشار بتجيبه بيكون هول شيء واحد وأنت بتجيبهم بتجزئهم لا أصلا أنتم مفكرين شغلة واحدة هي مش شغلة واحدة هي عبارة عن أجسام هذه الأجسام عم تسبح بيناتها في فغرات في فراغات في ثغرات لما انت بتجيب المنشار، المنشار بالحقيقه ما قطع شيء، المنشار مرق بين الاجزاء. ها هلا هن النظريه ثمت في العلم الحديث ما يثبت جزءا منها، لكن العلم الحديث يؤكد ان كل جزء فهو قابل للتجزئه، حتى الذره فهي قابله للتجزئه.
في ذره ذره
فاذا لكن على كل حال لم نصل الى ذره غير قابله للتجزئه. فالجزء الذي لا يتجزأ ذهب الفلاسفة إلى أنه مستحيل. لماذا أقاموا على ذلك الأدلة والبراهين الكثيرة؟ أو في إشكالات وأخذ ورد وبحث طويل عريض يعني. هلأ مثلا خلينا إذا بدنا نقول أنه أوضح أوضح هذا كان هذا علم الطبيعيات شيخنا، مش علم مش علم الفقه حتى نقول شو أثره وشو فايدة. أنا عم بدرس الطبيعة، لما عم حلل الطبيعة أنا بدي أوصل، بدي أوصل لنتيجة في علم الطبيعيات. هلأ علم علماء البيولوجي مثلا بتقلهم شو النتيجة؟ عم نعرف حقيقة الأشياء. هني عم يدعوا أنه نحن نريد أن نصل إلى حقيقة الأشياء المادية الموجودة في الطبيعة.
بسأل أول ما قلت طعم عم بسأل عن جد أسأل أنه شو ليش بيبحثوا عزي شو غير
هو
بس مجرد علم
هو هلأ شو الفائدة من علم البيولوجي؟ هذه الاكتشافات العلمية هي التي غيرت العلم، هي التي طورت الحياة. هي نفس المعرفة، نفس الوصول إلى الحقيقة مطلوبا هنا، وإلا أثر شرعي أثر كذا ما أثر عملي ما فيه، لأنه أصلا لا يتوخى من مثل هذا العلم الوصول إلى أثر عملي.
بس كمان
أنه يعني بيترتب عليه أثر شرعي مثل يجب أن تعمل كذا، بيترتب عليه أثر شرعي. إذا واحد نذر نذر أنه إذا كانت الطاولة مثلا أجزاء صلبة لا تتجزأ أو بس هذه مش طارئة.
أصدقائي كان رؤية تكوينية حول هيدا يعني حقيقة المخلوقات بتأثر انه نحن في جزء بسيط اساسي ولا ما في جزء.
هو لذلك ذهب ذهب الحكماء الى ان الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، لانه على الاقل سوف يكون قابلا للقسمة العقلية. ما دام جزءا جسمانيا اذا فله ابعاد، وكل ما له ابعاد فان العقل يحكم بامكان تجزئته. هلا اذا قدرتوا تخترعوا الادوات المناسبة لا بأس، إذا وجد إنسان عبقري لدرجة مثلا أنه ذهنه قادر أن يحتفظ أو أن يذهب إلى الآخر في التجزئة والتقسيم فلا بأس، لكن أن نقول بعدم الإمكان وبانسداد الباب للتجزئة هذا لا نستطيع أن نصير إليه. هلأ ما هي الأدلة على ذلك؟ هذه في محلها من الفلسفة، موجود بالبداية. العلامة الطباطبائي مثلا بالبداية متعرض له الآراء، بس بيقول لكن العلم الحديث توصل إلى نتائج أخرى مغايرة ونحن تبع للعلم الحديث. لأنه بمسائل الطبيعيات ها طالما عندنا مكانات صار، وطالما قدرنا نشوف الحقيقة، وطالما ما في داعي للإصرار على هذه النظريات التي هي مجرد فرضيات عقلية وتحليلات عقلية. لذلك هو بحثهم صح ذكرهم، بس من باب أنه واحد يتعرف شو كان ينبحث بالفلسفة قديما، وبحثهم بشكل موجز ما أعطاهم كتير أهمية. طيب إذن الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، والحرارة تولد الغليان، والبرودة سبب للتجمد، ومحيط الدائرة أكبر من قطرها. هذه محيط الدائرة أكبر من قطرها تصور مفروض أن تكون واضحة يعني.
بديهي
يعني اللي هي هذه محيط الدائرة غريميتر اللي هو هذا بصير قطر الدائرة شاك، وهذا الريديس وهذا شو بيسموه
ريديس ريديس
طيب هذا الدائميس اللي هم عادة شو بيقولوا مثلا بيقولوا هذه بيسموها سي، وهذه الكلب يسموها دي، وهذه يسموها ار شاك، وبيقولوا
سي بتساوي 2 ار
لا مش بتصير هيك، السي بتساوي 2 باي ار
على دي
شاك، لا مش على دي، او سي بتساوي باي دي، او سي على دي يساوي باي الى اخره.
هي نفس القاعده
موجودين بالرياضيات. طيب اللي هي الباي بتساوي 3.14 مش عارف قديش بعد فيه هون طيب فمحيط الدائره شو يعني اكبر المحيط الدائره؟ قالوا هيك انه محيط الدائره هذا اكبر من قطرها، لانه اذا بدنا نقسم محيط الدائره على قطرها النتيجه حتكون 3.14 الى اخره اللي سموها باي. طيب المهم وهن بيقولوا هلا بالرياضيات القديمه بيقعدوا بيحكوا انه كيف نحن توصلنا لهالنتيجه، بيذكروا طرق. مثلا واحدة من الطرق بيقولوا انه نحن جبنا حبل، جبنا حبل عملنا منه دائرة وعملنا منه وصلة من اللي هي مثل المحيط هيك بتصير يعني، وبعدين جينا اسنيهم حطينا فكل 3 دايمتر عملوا وحدة باريمتر يعني هيك صار 3 فاصلة يعني، فوصلوا لها النتيجة هذه بالتجربة وصلوا له. وفي طرق تانية ذكروا. طيب إذن ومحيط الدائرة أكبر من قطرها، والكتلة حقيقة نسبية. هذه الكتلة حقيقة نسبية، الكتلة يعني الماس لعله بتصور بالإنجليزي بيعبروا عنها الماس الويت الوزن. الكتلة هل هي حقيقة ثابتة؟ يعني هذا الأجسام لما أنت بتشوفها هي ثابتة مثل ما هي أو لا هي نسبية؟ فبيستدلوا مثلا بيقولوا لما نحن مثلا لما بتتحرك الكتلة أو لما خلينا نقول لما منعرض هالكتلة للحرارة منشوفها أنها بتتمدد، ولما منعرض هالكتلة للبرودة منشوفها أنها بتتقلص. هذا دليل على أن الكتلة أمر نسبي وليست حقيقة ثابتة، وهذا استنادا لنظرية أينشتاين بالنسبية إلى آخره. طيب إلى غير ذلك من القضايا الفلسفية والطبيعية والرياضية، هون النتائج الموجودة عنا، وتسمى هذه القضايا بالقضايا الكلية والعامة. والمشكلة التي تواجهنا هي مشكلة أصل المعرفة التصديقية والركائز الأساسية التي يقوم عليها صرح العلم الإنساني. فما هي الخيوط الأولية التي نسجت منها تلك المجموعة الكبيرة من الأحكام والعلوم؟ وما هو المبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشرية في التعليل؟ أنه خلينا نحن بنمشي بهذه القضية، مثلا الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، ليش؟ بده يكون عندنا تعليل. طيب هذا التعليل كمان حيكون قضية، هذه القضية ليش؟ منين اجت؟ هل هناك قضايا ننتهي إليها تكون هي المبدأ في التعليل؟ ها هي الأوليات مثل ما بنعبر هلا حيجي المنهج العقلي. ويعتبر مقياسا أوليا عاما لتمييز الحقيقة عن غيرها. وفي هذه المسألة عدة مذاهب فلسفية نتناول بالدرس منها المذهب العقلي والمذهب التجريبي. فالأول هو المذهب الذي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية وطريقة التفكير الإسلامي بصورة عامة. هلأ مراد المصنف حتما مش إنه الإسلام يدعو إلى هذه النظرة يعني، بس مراده إنه الفلاسفة المسلمون عموما بمختلف أدلتهم التي منها أدلة قد تكون نصوص تمسكوا بها لإثبات رؤيتهم وصحة رؤيتهم، وهي الاعتماد على المنهج العقلي.
ما المشكلة يكون الدين بدا لها
المزرعة؟ ما عندنا الدين لم يتعرض لهذه المسائل يعني. الرؤية الفلسفية لا تكون رؤية دينية أبدا. إذا بنا أي رؤية فلسفية، أي فلسفة لا تكون فلسفة دينية بالمعنى الانتساب إلى دين معين. ما في فلسفة، لأنه أصلا شو يعني فلسفة؟ يعني ما يدركه العقل بمعزل عن الدين. فكيف بدها تكون فلسفة وبدها تكون دينية بنفس الوقت؟ إسلامية أو مسيحية؟ فلسفة الإسلامية إذا شو مراد منها عادة؟ فلسفات المسلمين، الفلسفة التي آمن بها المسلمون على ضوء بعض النصوص الدين، ولو على ضوء بعض النصوص الدينية. إيه بس ما هذه بعض النصوص الدينية ممكن تكون قابلة للتأويل، يعني ما تكون معطية للنتيجة بشكل واضح.
والملا بيدعي إنه لا هذه فلسفة والحاشة الشريعة البيضاء أن تكون أحكامها مخالفة لأحكام العقل والفلسفة.
آه جيد، ما هو بيدعي هيك، بيقول إنه بس إنه نسبة الفلسفة إلى الدين هذه النسبة لا تصح بظاهرها.
لا في رابط بس إنه الدين الذي أعطاه.
فالأول هو المذهب الذي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية وطريقة التفكير الإسلامي بصورة عامة، والثاني هو الرأي السائد في عدة مدارس للمادية ومنها المدرسة الماركسية. هو كل تركيز المصنف على محاربة الاتجاه الماركسي، لأنه بهذاك الوقت مثل ما ذكرنا سابقا كانت الهجمة شديدة من قبل الماركسيين. نبدأ بالمذهب العقلي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.